أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن بعض الأدوات والأسماء تدلل على العموم الأفرادي أو الأحوالي، وهذا لا إشكال فيه. وما أشكل من إشكالات على أن هذه الأدوات موضوع للاشتراك بين العموم والخصوص، أو ادعاء أنها موضوعة للخصوص. لا طائل تحته، بمعنى أنه من الضعف بمكان، لوضوح أن هذه الأدوات في غاية الظهور وفي نهاية الدلالة. بعد ذلك أوردنا أن هل هذه الأدوات تدلل على عموم الحكم لتمام أفراد الماهية الداخل عليها؟ فعندما أقول أكرم كل عالم، أي أن كل ما صدق عليه عالم وجب إكرامه، أو أنها تدلل على عموم ما يراد من المدخول. فلو قلنا أكرم كل عالم وكان المراد من العالم هو العالم بحقل علمي خاص، لكانت كل دل على عموم المراد من المدخول. كان هذا هو الرأي الثاني، وناقشنا في هذا الرأي الثاني بالمناقشة التالية. خلاصتها أن هذا القول مبتنى على النظرية القديمة والجديدة التي جاءت من سلطان العلماء وما بعده، وخلاصتها ليش قلنا القديم والجديد؟ قديم بالنسبة لنا، وجديد بالنسبة للنظرية القديمة، كما لا يخفى على اللبيب من أمثالكم. يعني في الحقيقة هي متوسطة، تبانا؟ والنظرية السابقة جدا ولا النظرية الحديثة. وخلاصتها أن الماهية أو اسم الجنس موضوع للقدر المشترك بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، وتعيين دلالة الماهية على أي قسم من القسمين يحتاج إلى قرينة. لذلك هذا الرأي يبتني على هذه النظرية، بمعنى أننا إذا قلنا أكرم كل عالم، بما أن لفظة عالم يمكن أن يراد بها خصوص بعض العلماء مقيد، ويمكن أن يراد بها كل عالم عالم، وإرادة أحد القسمين أو الدلالة لعالم على أحد القسمين يحتاج إلى قرينة، هكذا قلنا. ولكن الماتن ضعف هذا المبنى وقال إن لفظة العالم أو الإنسان موضوع للماهية بحدودها المفهومية اللي تقدم شرحه عندنا، والتقييد نسبة زائدة عن الحدود المفهومية، بمعنى أن قولنا أكرم العالم موضوع، إذا صح التعبير مع وجود شوية تجوز، للماهية المهملة، الحكم يقع على الماهية المهملة القابلة لأن تكون عامة شاملة لأفرادها، وأن تكون خاصة، يعني يكفي الحكم عندما أقول أكرم العالم، يكفي الحكم بوجود وثبوت النسبة إكرام بعض علماء الماهية المهملة. إيه؟ طيب، بناء على هذه النظرية تكون الدلالة على العموم من أين جاية؟ جاية من الأداة، من كون معي؟ إيه. ولا نحتاج إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة للمدخول لتكون كل دال على العموم بعد إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخول كل معي؟ إيه. بل تكون كل هي بذاتها دل على الشمول والاستيعاب. إيه. إن قلت يرد على هذا القول إشكال، ما هو الإشكال؟ نلاحظ أننا إذا قلنا أكرم كل عالم عادل، أليس هنا يختص الحكم بوجوب إكرام العادل من العلماء، والعالم العادل فحسب فقط؟ كيف تكون كل دل على العموم والحال في هذا المقام في قصر للعموم باعتبار أن مدخول كل وهو عالم قد تقيد بكونه عادل؟ عرفنا؟ يقول هذا لا، ليس بإشكال. كيف ليس بإشكال؟ يقول شو اختصاص الحكم وجوب الإكرام بكونه للعالم العادل اللي هو ماذا المقيد عالم بكونه عادلا، لأن نسبة التقييد كما تقتضي قصر الحكم على أفراد المقيد، لأن عندنا نسبة ما جينا بالعالم وحده بل وضعنا معه عادل صارت عندنا نسبة معه. يقول هذه النسبة كما تقتضي قصر الحكم على أفراد ماذا المدخول التي تقيدت بكونها عادلة تكون هذه النسبة أيضا تقتضي قصر العموم. الأصل في العموم أن يكون استيعاب لكل أفراد العلماء غير مقيد بكونهم العدول، لكن باعتبار أن التقييد قصر العالم على العادل سوف يتحقق قصر للعموم بالعدو. واضح الفكرة؟ طيب ولذلك يقول لو لم يكن عادل موجود لكان العالم وكانت كل دال على وجوب إكرام كل عالم عالم دون أن يكون عادلا. ثم نبه الماتن على حيثية رائعة خلاصتها أننا لو احتملنا وجود تقييد، هو قال لنا أكرم كل عالم بس قلنا هذا ما يريد، العلماء مثلا في الموسيقى والعلماء بالفن وعلماء الأداب، هذا لا يريد إلا ماذا؟ العالم في الشريعة. نعم، لأن ذوقه مقصور، لأن ذوقه ماذا مقصور على من كان من أهل الدين والإيمان لو احتملنا وجود هالقرين. فهل نستطيع أن نطبق أكرم كل عالم على كل عالم، أو باعتبار احتمال وجود القرينة لابد أن نقصر الحكم على المتيقن؟ يقول لا، بل نعمم الحكم ونتمسك بأصالة عدم وجود قرينة. لكن التمسك هنا بأصالة عدم وجود القرينة لا يعني أننا تمسكنا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، هذا شيء، والإطلاق ومقدمات الحكمة شيء آخر. ولذلك يقول المات أما لو لم يحتمل التقييد المتصل، ما احتملنا أنه أراد العالم بالشريعة فأداة العموم كل عالم كل هي أداة العموم تقتضي سعة وجوب الإكرام لكل العلماء بالشريعة وبغير الشريعة، ولا نحتاج إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لتكون الدلالة على العموم بعد تمامية الإطلاق ومقدمات الحكم. نعم لا نحتاج. ليش؟ يقول لو كان ثمة احتياج إلى إطلاق ومقدمات حكمة في الدلالة على العموم لمدخول كل، لكانت كل ما لها قيمة وقيمة ما لها. ليش ما لها قيمة وقيمة ما لها؟ يقول شو؟ لأن الإطلاق ومقدمات الحكمة يدللان على الاستيعاب والشمول كما تقدم، فتكون كل، فتكون كل. فائدتها التنبيه فقط، تقول ترى هالعموم والاستيعاب المستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة انتبهوا له، أكثر من كذا ما فيه. أو تكون دالة على التوكيد. والماتن يقول ومن البعيد 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 حمل كل على التنبيه أو التأكيد. ليش بعيد؟ يقول لمخالفته لمرتكزات الاستعمار ولقضاء التأمل في كل، معي؟ بأن كل ودائما وعما هذه الأدوات يستفاد من التأسيس للتوكيد. عرفنا؟ طيب بعد أن انتهينا من هذا المطلب عندنا مطلب ثاني، وهذا تكرر وروده عندنا بحيث ترسخ في أذهاننا ووضح لدينا، يعني بات ماذا؟ بينا عندنا. خلاصة هذا المطلب ها واحد، أن النكرة في سياق النفي، نعم، ما جاء رجل، نعم، أو النهي، نعم، هذا النفي لا رجل في الدار، هذا النفي. والنهي، النهي نعم، لا لا صلاة، علي لا صلاة نفي لكل الصلاة إلا بطهور، هذا نهي. لا لا هذا مو صلاة نفي، هذا هي مو نفي، نفي كله نفي. لا تكرم رجلا فاسقا او لا تكرم ضيفا، نعم سيئا، اي بعد ولا ما يصير الضيف الواحد ما يكرم اذا جاك. فمطلقا نحن معروفين كمثل نحن العرب، اقرأ من بذل، ما في في الألفية كذا، ايه يعني احنا كعرب عرفنا بإكرام الضيف وبإقرائه. المهم أن لا تكرم رجلا فاسقا ولا رجل في الدار وما إلى ذلك، النكرة في سياق النفي أو النهي يستفاد منها الدلالة على العموم. يعني ما تقول لي مثلا ها جاء رجلا فأكرمت كلا الرجلين، قلت لك ألم أنهك عن إكرام أي رجل؟ قال لي أنا مو برجل، أنا أكرمت رجلين معي. هذا الواحد يقوم يضحك يقول شنو هالفهم السقيم، لا رجل يعني لا تكرم رجلا، يعني جنس الرجل لا تكرمه معي. ايه هذا واضح وقلنا تكرر عندنا. لماذا كان لا تكرم رجلا يدلل على انتفاء الماهية بكل أفرادها، لأنه فيه استيعاب وشمول. يقول ها هذه الدلالة مستفادة من العقل، العقل عندما ينظر إلى هذا اللفظ يرى أن النفي والنهي لا يمتثلان إلا بانتفاء جميع الأفراد، وذلك لأن وجود الماهية يتحقق بوجود الفرد، وانتفاء وجود الماهية لا يتحقق إلا بانتفاء جميع الأفراد. وبذا وضح وظهر عندنا عدم اختصاص هذا المطلب بالنكرة، بل يجري أيضا حتى في المعرفة. فإذا قلت هكذا ما رأيت الأسد، يعني تقصد الماهية ما رأيت، ما بالرغم أن أنا شنو الأسد هنا مش نكرة لكن يدلل على الجنس، ونفي الجنس كيف استفاد من عنده؟ انتفاء أصل وجود الماهية. يعني مثل ما رأيت رجلا معن لكن المحقق الإصفهاني يرحمه الله، وفي بعض الأحيان سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، بعض العلماء لدق نظره وعمق فكره وثاقب رأيه يقع في اشتباهات غاية في الوضوح. يعني المطلب بالرغم من وضوحه التام لكنه يقع في اشتباه فيه. عرفنا المحقق الإصفهاني يرحمه الله، طبعا المحقق الإصفهاني فد عالم كبير كبير كبير، وتتعب وانت تقول كبير، يعني حط كبير 7-8 مرات هم مقصر في حقه من عظمة شأنه وعلو قدره ومكانته في العالم، لكن مع ذلك اشتبه عليه المطلب ها هنا. فتصور أن هذه المقولة التي أوردناها وأن الماهية تتحقق بوجود فرد ولا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها معي، يقول المحقق الكمباني هذا الذي اشتهر على الألسنة أن الطبيعة توجد بوجود فردين وتنتفي بانتفاء الأفراد لا أصل له، أصل ما له. كيف ما له أصل؟ يقول شو الآن راح أجيب لك مطلب فلسف يبين منه أن قول الأصوليين أن الطبيعة توجد بوجود الفرد وتنتفي بانتفاء جميع الأفراد لا محصل له، معي؟ يعني لا محصل له. طيب شوف ماذا قال، نقرأ كلامه ثم نناقش كلامه رحمه الله. يقول شوف، شوف يعني شنو؟ انظر. أي قال في أوائل مبحث النهي: لا تكرم الفاسق، لا تشرب الخمر، لا تأكل الربا، لا يخفى عليك أن الطبيعة توجد بوجودات متعددة. صج الآن طبيعة الإنسان توجد بوجود زيد وعمر وبكر وخالد وحصة معي وزينب وفاطمة وما إلى ذلك، صح؟ طيب ولكل وجود عدم هو بديل عن ذلك الوجود، فوجود عمر بديله ماذا؟ عدم عمر، وجود حصة عدم حصة، زيد عدم زيد، وهذا البديل يعني هو النقيض. يعني شو تريد تقول؟ يقول شوف، فقد يلاحظ الوجود، هذا الوجود اللي هو وجود زيد وجود خالد وجود بكر مضافا إلى الطبيعة المهملة. ايش قلنا الطبيعة المهملة؟ الطبيعة المهملة يعني الصادقة على كل الطبيعة وعلى بعضها، التي كان النظر مقصورا على ذاتها وذاتياتها. وطبعا هنا اشتباه كثير من العلماء، تصور ان الطبيعة المهملة هو الطبيعة بما هي هي، المقصود بها ماذا؟ قصر النظر على ذات الطبيعة وذاتياتها. وقد أوضحنا فيما تقدم أن الطبيعة المهملة شيء، والطبيعة المقصور النظر فيها على ذاتها وذاتياتها يعني بما هي هي شيء آخر. راجع هذا المطلب في أصول المظفر موجود في الجزء الأول في بحث المطلق والمقيد. فيقابله إضافة العدم إلى مثلها، ونتيجة المهملة، ما يقولون المهملة في قوة الجزئية، طيب جزئية، نتيجة المهملة جزئية. فكما أن مثل هذه الطبيعة تتحقق بوجود واحد، طبيعة المهملة تتحقق بوجود ماذا؟ فرد من أفراده، كذلك عدم مثلها، يعني عدمها بماذا يتحقق؟ يتحقق بوجود واحد. شفتم من هنا يجي الاشتباه. كذلك عدم مثلها، صح، وجود الطبيعة المهملة بما أنها في قوة الجزئية توجد بوجود واحد، بس عدم الطبيعة يعني تنعدم تنعدم بانعدام ذلك الفرد الواحد، لا بانعدام جميع الأفراد مع ثلاثة. هذا أول اشتباه حطه تحت خط ولا عليه دويحة حتى لأن بنرجع له المات بناقشه. يقول له إيش هالاشتباه، إيش هالاشتباه، إيش هالاشتباه منك أيها العظيم، أيها العظيم، أيها العظيم، عرفنا؟ إيه. وقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو الكثرة، فلكل وجود منها عدم هو بدل عن ذلك الوجود. فهناك كثرة في الوجودات وهناك أعدام متكثرة، كل عدم يقابل وجود. فهناك وجودات وأعدام يقوم، وقد يلاحظ الوجود لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني، وجودات متكثرة ومقابل كل وجود له بديل عدم يزيله، لا بنحو السعة أي بنهج الوحدة في الكثرة. فلما أقول الإنسان أقصد ماذا؟ بما يشمل جميع أفراده وجملتها. فالإنسان وحدة في عين الكثرة، يعني يندك هذا الوجود المفهوم في نفس وجودات أفراده، أي بحيث لا يشذ عنه وجود. فلما أقول عدم الإنسان شو أقصد به؟ أيوة عدم تلك الوحدة اللي في عين الكثرة التي لا يشذ عنها وجود، بعد ما احتاج إلى أعدام متكثرة، عرفنا؟ طيب، فهنا لما أقول عدم راح يقابل الوحدة في عين الكثرة، وهناك لما أقول عدم بأن بما أن في وجودات متكثرة فراح العدم لكل فرد يقابل وجود ذلك الفرد. ايه، ولذلك يقول بحيث لا يشد عنه وجود فيقابله عدم مثله، وهو ملاحظة العدم بنهج الوحدة في الأعدام المتكثرة، أي طبيعي العدم بحيث لا يشد عنه عدم. فما اشتهر من أن تحقق الطبيعة يتحقق بوجود الفرد والانتفاء للطبيعة ينتفي بانتفاء جميع الأفراد، ما لا أصل، لا أصل لا، لا أصل لا يعني ما لا أصل، عرفنا؟ أيه. حيث لا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو يتحقق بتحقق فرد منها والطبيعة الملحوظة على نحو تنتفي بانتفاء جميع أفرادها. شلون جعلوا هذا يقابل هذا؟ قال الطبيعة تتحقق بوجود الفرد، وش يصير اللي قابله؟ يصير الطبيعة تنتفي بانتفاء الفرد، ويقولون تنتفي بانتفاء جميع، لأن كل وجود يقابل ماذا؟ عدم مثله. عرفنا وين وقع الاشتباه؟ أي بس الوجود اللي قابل عدم مثله شنو؟ أي وجود اللي قابل عدم مثله؟ الوجود إذا قلنا لزيد يقابل عدم مثله، ذا وجود للطبيعة، وجود الفرد بس عدمه من عدم كل الأفراد، لك ما تواب من عدم الفرد، لأن إذا كان من عدم الفرد شو يصير؟ لو افترضنا أن عدم فرد من الطبيعة ووجد فرد آخر، يصير الوجود والعدم يتقابلان، يعني هم معدوم الطبيعة وهم موجود، يصير هذا هذا مشكل جدا. ولذلك يقول الماجد ليت شعري كيف وقع هذا الجهبذ العلم في مثل هذا الاشتباه بدهي والواضح. الآن نريد نشرح موطن ومحل اشتباه المحقق وقد أوضحنا، بس الماتن راح يتناوله بعبارات علمية دقيقة، احنا وضحناه بعبارات شنو؟ سهلة بسيطة. ايه، لكنه كما ترى، يعني مثل ما تشوف شلون هذا اشتباه، لأنه إذا كان وجود الطبيعة المهملة بوجود بعض الأفراد وعدم الطبيعة بعدم بعض الأفراد كما تتصور أنت يا المحقق الأصفهاني، يلزم يلزم اجتماع الوجود والعدم، لأن هذه الطبيعة اللي انت تقول وجدت بوجود الفرد، انعدمت بانعدام الفرد، لكن في لها فرد آخر، فتصير الطبيعة شو يصدق عليها؟ موجودة ومعدومة. يصير هذا؟ هذا ما بيصير. لازم اجتماع الوجود والعدم المضافين لها، يعني للطبيعة، بوجود بعض الأفراد دون بعضهم آخر، لأن انعدم فرضنا، وبانعدامه راح تنعدم هي. وقد قلنا أن هذا ماذا يلزم منه؟ يصير اجتماع النقيضين الوجود والعدم. طيب، وإذا كان وجود الطبيعة بنحو الكثرة الراجعة إلى ملاحظة كل فرد فرد بنحو العموم الانحلالي أو بنحو السعة، الراجعة إلى ملاحظة مجموع الأفراد شيئا واحدا على نحو الارتباط بين بعض الأفراد وبعضها الآخر، على نحو كونها مجتمعة طبيعة واحدة بوجود تمام الأفراد، لكن عدم هذه الطبيعة شو يصير؟ بانعدام كل الأفراد وبانعدام بعض، عرفنا؟ أي. وعدم الطبيعة بأحد النحوين بعدم كل منها شو يلزم؟ لزم ارتفاع الوجود والعدم المضافين للطبيعة بأحد النحوين المذكورين، لأن شو نقول؟ نقول الطبيعة وجدت شنو؟ بوجود كل الأفرادها بالنحو المجموعي. طيب وانعدمت؟ انعدم واحد، فشو يصير؟ الطبيعة موجودة بوجود كل أفرادها ومعدوم فرد منها، ايش يلزم منها؟ وجود معه عدم في آن واحد، لأنها وجدت بوجود جميع أفرادها وانعدمت بانعدام وجود الفرد. هذا يصير لأنه يلزم ماذا؟ ارتفاع النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولذلك يقول له شو احنا شو نقول لك هنا ايها المحقق الاصفهاني؟ ولازم رأيك الذي يلزم من رأيك عدم التناقض بين الوجود والعدم مع وحدة موضوعهما لإمكان اجتماعهما في الطبيعة المهملة، لأن شقلنا الطبيعة المهملة توجد بوجود بعض الأفراد وتنعدم بانعدام ذلك الفرد الذي وجد حتى وان تحقق فرد آخر غيره، وهذا عين التناقض بين وجود الشيء وعدمه. واضح لكم الفكرة هذه ولا مش واضحة؟ واضحة. لإمكان اجتماعهما في الأول، وطيب الطبيعة اللي قلنا توجد بوجود المجموع وتنعدم من عدم الفرد، هذا يلزم ماذا؟ مرتفعة الوجود والعدم عنها مرتفعة، لا موجودة فلا معدومة. معا ولذلك يقول وارتفاعهما في الأخيرين اللي قلنا ماذا؟ الطبيعة توجد بوجود جميع الأفراد فتنعدم بانعدام فرد واحد، هذا يصير ارتفاع الوجود والعدم عن الطبيعة، لأن ذاك الفرد الثاني اللي ما زال موجودا ما انعدم بقية الأفراد، يصير لا يصدق عليه لا موجود ولا معدوم، وهذا معنى ارتفاع النقيضين. طيب انت شايك أيها الماتن في اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين؟ يقول هذا راح يؤدي بنا شنو؟ شف سطع، بمعنى ما في شيء عندنا راح يثبت، لأن إذا كان الوجود والعدم يجتمعان وإذا كان الوجود والعدم يرتفعان عن الشيء، بعد أي حقيقة راح نحن نصل إليها أو نصدق بها؟ لا وجود ولا عدم، هذا الشف سطع. إذن وين وقع في اشتباه هذا المحقق الكبير؟ يقول نعم، ولا تنسوا ان هذه الاشتباهات من الطاف الحق تبارك وتعالى على عباده، حتى دائما يشوف الانسان نفسه مهما بلغ من العلم وأنه يحتاج إلى الاستعانة بالحق تبارك وتعالى والتوكل عليه واللجوء إليه والعصمة لأهلها. لذلك شو يقول؟ ومن ثم كانت الطبيعة المهملة المفروض وجودها بوجود فرد واحد لا تنعدل إلا بانعدام جميع الأفراد، لا كما تصور المحقق الأصفهاني أنها تنعدم بانعدام ذلك الفرد الموجود. ولذا كان نقيض القضية المهملة نقيضها شنو؟ سالبة كلية، لأن قلنا هي في قوة الموجبة الجزئية، ونقيض الموجبة الجزئية شنو؟ سالبة كلية. كمان الطبيعة الملحوظة بنحو الكثرة والتي توجد بوجود تمام الأفراد ما نقول تنعدم بانعدام فرد كما قال المحقق الإصفهاني رحمه الله، بل نقول تنعدم بانعدام جميع الأفراد، لأن النقيض للموجبة الكلية شنو؟ سالبة كلية. معنى؟ النقيض للموجبة الكلية لا سالبة كلية، سالبة كلية شلون نقيض الموجبة؟ ونقيض الموجبة الكلية سالبة كلية، سالبة كلية نقيض الثنتين مع لا كمان تصور يصير، لأن تصور أن نقيض الموجبة الكلية يصير سالبة جزئية وهذا لا يقوم به المناطق. ولذلك يقول ومن ثم كانت الطبيعة المهملة المفروض وجودها بوجود فرد واحد لا تنعدم إلا بعدم جميع الأفراد، ولذا كان نقيض المهملة التي هي في قوة الموجبة الجزئية سالبة كلية، كما أن الطبيعة الملحوظة بنحو الكثرة والتي توجد بوجود تمام أفرادها تنعدم بعدم بعض أفرادها، تنعدم إذا لاحظنا الكل، يعني الكل ليس بموجود، بس إذا لاحظنا شنو؟ إذا لاحظنا جزء موجود وجزء غير موجود شو يصير؟ ما تنعدل. ولذلك قلنا النقيض لها سالبة كلية معاه؟ نعم تنعدم بانعدام بعضها صح، مو موجودة كل الأفراد مو موجودة، وهذا شو يسمونه؟ سلب الكلية. معاي؟ سلب الكلية يعني الكلية مو موجودة، مو سلب الكل، سلب الكلية المجموعية مو موجودة. ولذلك شو يقول؟ والتي توجد بوجود تمام أفرادها تنعدم بعدم بعض أفرادها، ولذا كان ليس كل أيضا صور للسالبة الجزئية، ليس كل اللي سميناه جنوه ليس كل، ليس كل هذا غير كل، ليس مع ليس كل نريد ماذا ننفي به؟ أن ذلك الوجود المجموعي ما بات على حاله بل بعض أفراده انعدم، بس هذا اللي نريد أن نثبت به. وكذا الملحوظ بنحو السعة في الوجود الذي يتحد التي يتحد وجودها مع وجود تمام أفرادها بنحو المجموعية والارتباطية لوضوح أنه يكفي في صدق نقيض الكل أو المقيد شو يصير؟ نقيض الكل أو المقيد شو يكفي فيه؟ يعني كل تلاحظ المرتبط الكل المرتبط انعدام بعضه، اما الكل من المتفكك شو يصير؟ انعدام كل مع كل المتفكك يصير انعدام كل، والكل المرتبط انعدام جزء، يعني ليس كل الكل المرتبط يصير انعدام جزء والكل المتفكك انعدام كل. فاذا اردنا ان نصيغ العبارة بعبارة علمية دقيقة نقول أن في سلب العدم في سلب الوجود اللي هو العدم. عندما نقول الأفراد موجودة عندنا لحاظان، اللحاظ الأول أن نقول الأفراد موجودة يعني كل فرد فرد منها موجود، ترى نريد نسلب جزء منها فنقول ليس كل الأفراد بموجودة، وترى نريد نسلب الكل فنقول الأفراد ليست بموجودة، بمعنى أن كل فرد فرد منها ليس بموجود. ولذلك يقول وكذا الملحوظة بنحو السعة في الوجود التي يتحد وجودها مع وجود تمام أفرادها بنحو المجموعية والارتباطية لوضوح أنه يكفي في صدق نقيض الكل أو نقيض المقيد حدا جزئي أو قيده إذا كان مرتبطا. واضح الفكرة لنا؟ بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بس أنبه، هو طبعا يريد هنا يريد أن نقيض الكل هو سلب الجزء الكل المرتبط، مو يريد الكل المنفصل بعض أجزائه عن بعضها الآخر، لأن ذاك يصير ذاك لا يتحقق إلا بنفي جميع أفراده. نعم الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.